معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد فأهلا بكم ومرحبا في دورة البصائر على شبكة الطريق إلى الله المستوى الرابع، ومعنا مادة الفقه، وموضوعنا هو النذور، والفقهاء يقرنون بين البابين المهمين، باب الأيمان وباب النذور، وقد يختصر الفقيه في باب النذر اعتمادا على شيء ما ذكر في باب اليمين. النذر سنتعرف في باب النذور على أنواع النذور وهي مهمة، وعلى تأثير النية في النذر، وعلى الكفارة كذلك. والنذر في اللغة هو النحب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا. والنذر في الاصطلاح أو في الشرع إلزام مكلف مختار نفسه، إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول، يلزم نفسه بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع. النذر أن يلزم الإنسان المكلف المختار نفسه بالقول، كان يقول مثلا لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، أو لله علي أن أصوم 3 أيام، ألزم نفسه بالقول شيئا ليس واجبا عليه بأصل الشرع. ومن هنا نعلم أن النذر له 3 أركان: الناذر والمنذور وصيغة النذر. قولنا لله علي أو لله علي نذر هذه الصيغة، والناذر هو المتكلم، والمنذور أن أصوم أو أن أتصدق ونحو ذلك. شروط النذر، النذر حتى ينعقد له شروط: أولا أن يكون الناذر بالغا عاقلا، فلا يصح نذر الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين، فلو نذر الصبي فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. خرجه أبو داود والنسائي. أن يكون الناذر بالغا عاقلا. الشرط الثاني أن يكون الناذر مسلما، وهذا عند الجمهور خلافا للحنابلة، فلو كان الإنسان كافرا فنذر نذرا فلا ينعقد نذره عند الجمهور، أما الحنابلة فيرون صحة النذر من الكافر وأنه يقضيه إذا أسلم، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه قال: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه البخاري ومسلم. إذن اشتراط أن يكون الناذر مسلما، هذا محل خلاف. الشرط الثالث أن يكون الناذر مختارا غير مكره، فلو أكره على النذر فلا شيء عليه، لحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه. الشرط الرابع ألا يكون المنذور واجبا. نحن قلنا في تعريف النذر أنه يوجب على نفسه شيئا ليس واجبا بأصل الشرع، أما إذا أوجب على نفسه شيئا واجبا، قال مثلا: نذرت أن أصوم شهر رمضان، فهذا لا ينعقد نذره في قول جمهور الفقهاء. الشرط الخامس ألا يكون المنذور مستحيلا، كمن نذر صوم يوم أمس لا ينعقد نذره لأنه نذر أمرا مستحيلا. الشرط السادس والأخير أن يلفظ فيه بالقول، فلا يكفي في النذر، لا يكفي في النذر مجرد النية، وهذه مسألة كثيرا ما يسأل الإنسان عنها، أن إنسانا نوى النذر، نوى كذا، فالنية لا ينعقد بها النذر، فلا بد من اللفظ، لا بد من الصيغة. والفقهاء متفقون على أنه لو أتى بلفظ النذر في صيغته أن نذره ينعقد. لو قال نذر علي أو لله علي نذر أن أصوم أو أن أتصدق فهذا نذر صحيح. واختلفوا فيما إذا لم يصرح بلفظ النذر لكنه أتى بصيغة تفهم الإلزام والالتزام. لو قال مثلا لله علي كذا، لله علي أن أصوم، لله علي أن أعتمر، ولم يأتي بلفظ النذر، فالجمهور يرون أن هذه الصيغة تفيد النذر. وروي هذا عن ابن عمر رضي الله عنه إذ قال في رجل قال علي المشي إلى الكعبة لله، قال هذا نذر فليمشي. وبمثله قال سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وغيرهم، وحكاه ابن قدامة عن جماعة من العلماء. ويقول هؤلاء الفقهاء إن عدم ذكر لفظ النذر في الصيغة لا يؤثر ما دام أتى بعبارة تشعر بالالتزام لله علي لله، فلفظة علي في هذه الصيغة هي للإيجاب على نفسه فينعقد نذره. وذهب بعض الفقهاء وهو قول آخر لسعيد المسيب والقاسم المحمد أنه لا بد من لفظ النذر، والمعتمد ما ذهب إليه الجمهور. إذا أتى الإنسان بصيغة تشعر بالالتزام انعقد نذره. حكم النذر، حكم النذر هل هو مستحب أو مكروه؟ في ذلك تفصيل. أما نذر التبرر أو نذر الطاعة المطلق أي غير المعلق على شرط فهذا مستحب، كما لو قال الإنسان لله علي أن أصوم كذا أو أن أحج، فهذه طاعة مستحبة، كما في قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، بخلاف النذر المعلق على شرط، مثل ما لو قال إذا شفى الله مريضي فعلي نذر أن أصوم كذا، فهذا مكروه لأنه يعتقد أن النذر له تأثير في شفاء المريض وليس له تأثير في الحقيقة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رجل بخيل يقول إن جاءتني الوظيفة تصدقت لله بألف، هذا النذر ليس له تأثير في حصول الوظيفة أو في عدمها، إنما يستخرج به من البخيل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر لأن فيه إلزام الإنسان لنفسه بما لا يلزمه وقد يشق عليه فلا يفي به. هذا التفصيل في أنواع النذور بين نذر الطاعة المطلق وبين النذر المعلق ذهب إليه جماعة من الفقهاء، من جزم به بعض الشافعية. قال الرملي رحمه الله الأصح اختصاص الكراهة بنذر اللجاج المعلق على شيء لأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، بخلاف نذر التبرر فهو مندوب إليه. مذهب الحنابلة أن النذر كله مكروه، أن النذر كله مكروه بأنواعه. وذهب الحنفية إلى أن النذر قربة مشروعة بإطلاق دون تفصيل. والمعتمد في هذا والله أعلم الفرق بين نذر التبرر المطلق وبين النذر المعلق على شيء. النذر أنواع عدة حاصلها ما ذكره الفقهاء. أولا عندنا نذر الطاعة والتبرر، سواء كان مطلقا قال لله علي نذر أن أصوم يوما أو أن أعتكف ليلة، أو كان معلقا على شرط قال إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بألف. فالصدقة طاعة فأنت إذا أردت أن تعرف هل هو نذر طاعة أو لا، تنظر إلى الفعل المنذور سواء كان مطلقا أو كان معلقا. نذر الطاعة هذا يجب الوفاء به، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. أخرجه البخاري.
ولكي لا ننطفئ هلمّ كي نحيي فينا الآمال.
إذا نذر الطاعة يجب الوفاء به، وهنا تأتي قضية أن بعض الناس قد ينذرون أشياء ثم يعجزون عن الوفاء بها. كثير من الناس يقول: نذرت أن أصوم من كل شهر 3 أيام إذا حصل لي كذا، ثم لم يستطع. نذرت أن أصلي كذا، نذرت أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في اليوم والليلة، ثم يعجز عن الوفاء وتتراكم عليه هذه الواجبات. نقول: إذا عجز الناذر عن الوفاء بالنذر لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه ولم يتمكن من الوفاء، أو نزلت به فاقة فلم يستطع الصدقة ويئسنا من حصول الغنى له، فإنه يكفر كفارة يمين ويتحلل من نذره. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لا يطيقه، من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. رواه أبو داود. قال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه. من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، فمن عجز عن الوفاء بالنذر عجزا تاما كفر كفارة يمين وتحلل من نذره. هذا نذر الطاعة. النوع الثاني نذر يقال له نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب، وهو ما خرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو على ترك شيء أو تصديق شيء أو تكذيبه، وهذا كثيرا ما يصدر من الناس. يريد أن يمنع نفسه فيقول مثلا: إن شربت الدخان فلله علي أن أصوم شهرا. فهنا إنما أراد الصيام ليمنع نفسه، ليمنع نفسه. هنا نفرق بين نذر الطاعة المعلق: إن شفى الله مريضي صمت، هذا نذر طاعة. لكن هنا يريد أن يمنع نفسه أو أن يحث نفسه، يقول مثلا: إن لم أذهب إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجماعة في كل فريضة، فلله علي أن أتصدق 1000. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، خرج مخرج اليمين، كأنه قال: والله لأفعلن كذا. فهو يريد أن يحث نفسه على فعل شيء أو أن يمنع نفسه من معصية معينة. فهل نذر اللجاج والغضب يخير فيه الناذر بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين إذا حنث أو إذا لم يفي، إذا لم يفي. فهذا الرجل قال: لله علي نذر إذا لم أذهب إلى المسجد أن أتصدق، ولم يذهب إلى المسجد، فإما أن يتصدق وإما أن يكفر كفارة يمين، هذا يقال له نذر اللجاج والغضب. نوع الثالث النذر المبهم أو المطلق أو الذي لم يسمى، كان يقول: لله علي نذر، ويسكت فلا يذكر الفعل المنذور، وهذا تجب فيه كفارة يمين. لحديث عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. رواه الترمذي، وهو عند مسلم لكن دون قوله إذا لم يسمى. عند مسلم كفارة النذر كفارة يمين، عند الترمذي كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: القسم الثالث النذر المبهم، وهو أن يقول لله علي نذر فهذا تجب به الكفارة في قول أكثر أهل العلم. النوع الرابع نذر المباحي، ما نذر فعل طاعة لا معلقة ولا مطلقة ولا لمنع نفسه أو حثها، إنما نذر فعلا مباحا كقوله لله علي أن ألبس ثوبا أو أن أركب السيارة أو أن أمشي إلى البيت الحرام، نذر فعلا مباحا. فيرى الجمهور أن نذر المباح لا ينعقد، يقولون نذر المباح لا ينعقد ولا شيء عليه إن فعل أو لم يفعل. وذهب الحنابلة إلى أن هذا الناذر يكون مخيرا بين الوفاء وبين كفارة اليمين. ما الدليل على وجوب على دخول الكفارة في النذر المباح؟ الدليل ما جاء في حديث عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه. فهي نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، وهذا نذر فعل مباح، مروها أن تركب ولتكفر عن يمينها. والجمهور يقولون لا كفارة، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه لم يأمر بالكفارة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادي بين اثنين فسأل عنه فقال: نذر أن يحج ماشيا، فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب، ولم يذكر كفارة. الحديث الصحيحين لم يأمره بالكفارة. والحنابلة يقولون قد جاءت الكفارة مبينة في الحديث الآخر: مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها. ومن نذر المباح ما جاء أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه أبو داود، دليل على الوفاء بنذر المباح. النوع الخامس نذر المكروه، لو نذر الإنسان أن يفعل شيئا مكروها كنذر الطلاق، وهذا يستحب أن يكفر كفارة يمين ليخرج من عهدة النذر ولا يفعل المنذور. النوع السادس وهو نذر المعصية، النوع السادس والأخير من أنواع النذر نذر المعصية، كما لو نذر أن يشرب الخمر أو أن يأكل حراما، فهذا لا يجوز له أن يفي بنذره بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولكن اختلف الفقهاء هل ينعقد نذره أو لا ينعقد، وهل تلزمه الكفارة أو لا. نذر أن يفعل شيئا محرما فهل عليه كفارة أو لا، ينعقد نذره أو لا؟ فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم انعقاد هذا النذر، قالوا لا يصح النذر، من نذر فعلا محرما لا يصح نذره ولا شيء عليه. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن نذر المعصية منعقد وصحيح ولا يفي به، وتلزمه الكفارة في عند الحنابلة وعند الحنفية، وفي قول للشافعي رحمه الله تلزم الكفارة من نذر فعلا محرما. استدل الحنابلة بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وهذا نص صريح، الحديث رواه أحمد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هو حديث صحيح. لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وأيضا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أخرجه النسائي بإسناد صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين. وهذا صريح أيضا.
ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال.
أيضا مما استدلوا به على وجوب الكفارة على من نذر فعل أمر محرم حديث ابن عباس أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. أخرجه أبو داود والحاكم في مستدركه. إذن الحنفية والحنابلة يرون أن نذر المعصية فيه كفارة، والمقصود بالكفارة هي كفارة اليمين. مصرف النذر، مصرف النذر، لو نذر الإنسان مثلا طعاما أو صدقة فلمن يعطي هذه الصدقة؟ مصرف النذر بحسب ما نوى الإنسان، بحسب ما نوى صاحبه ما دام مشروعا. فلو قال مثلا نذرت أن أتصدق بشاة أو ببقرة، فإن نوى شيئا عملنا بنيته، وإن لم ينوي فإنها تصرف للفقراء والمساكين. ومسألة هل يأكل من نذره أو لا، هذا الذي نذر شاة أن توزع لله هل يأكل منها أو لا، هذا يرجع فيه إلى نيته أولا، إن يأكل أو لا يأكل. إن لم تكن له نية رجع إلى العرف، إلى العرف في بيئة هذا الناذر، هل في عرف الناس أنه من نذر شيئا لله أنه يأكل منه أو لا يأكل؟ وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، يقول هذه نذرتها لله هل أطعم منها أنا وأهلي؟ فنقول هل لك نية أن تطعم أو لا؟ فيقول ما نويت شيئا. فنقول ما عرف الناس في بيئتك إذا نذروا شيئا لله؟ فإن قال عرفهم أنهم يأكلون منه فنقول لا بأس أن تأكل منه. إن كان عرفهم أنهم لا يأكلون منه فنقول لا يجوز لك أن تأكل منه. علم من هذا أن النية معتبرة في باب النذر كما هي معتبرة في باب اليمين. النية تقيد. القرافي رحمه الله يقول في الذخيرة، يقول المعتبر في النذور النية. وأيضا الخرشي في شرحه على مختصر خليل يقول ينظر في النذر كاليمين إلى النية ثم العرف ثم اللفظ. إذن هذه مسألة مهمة، أننا قد نحتاج إلى معرفة نية الناذر، إلى نية الناذر هل يأكل أو لا يأكل، أو قال مثلا نذرت أن أتصدق هل نويت الصدق على أناس معينين أو أطلقت ولم تنوي شيئا وهكذا. فالنذر في الحقيقة ملحق باليمين ويجري مجراه، بل قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة إنما النذر يمين. ولهذا كما رأيتم تلزم الكفارة، وإذا قلنا في كثير من الحالات، وإذا قلنا الكفارة فالمقصود بها كفارة اليمين المعروفة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. مبنى النذر على الأيمان كمبنى على النية، كما أن الأيمان مبناها على النية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه، هذا محل اتفاق. وكذلك في النذر، بل صرح كثير من الفقهاء أنه يرجع في النذر أيضا إلى السبب الباعث أو المهيج. فنقول كما قلنا في اليمين يرجع في لفظ الناذر إلى نيته، ثم إلى السبب، ثم إلى التعيين، ثم إلى لفظه شرعا فعرفا فلغة. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.